الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. التباغض معروف، وهو أن يبغض الناس بعضهم بعضا بمعنى الكراهية، وذلك يوجب ما بعده مما ذكره المصنف رحمه الله من التقاطع والتدابر. فإذا تباغضوا تقاطعوا، فتنصرم الأواصر ويبقى الناس في حال من الفرقة والشتات، يقاطع الرجل أخاه ويقاطع جاره ويقاطع قرابته وأرحامه، وتجد الرجل يصلي بجانب الرجل لربما كان يقاطعه. ثم بعد ذلك هذا التقاطع يوجب ما بعده من التدابر، فالتدابر بأن يلقى الرجل صاحبه فيعرض عنه ويوليه ظهره، بمعنى أنه لا يكون هناك مقابلة لهذا الإنسان ولا تواصل، وإنما إذا لقيه أدار ظهره له، فيبقى الناس في حال من الشتات. هذه الشريعة أمر الله عز وجل بها كما في الآيات التي ذكرها المصنف وفي غيرها، باجتماع الكلمة والتقارب والتواصل وإشاعة المحبة بين المسلمين، ترابط بين المجتمع المسلم والأسرة المسلمة وما شابه ذلك، فهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. وأما هذا التفرق والتطاحن والتشاحن فإنما هو من عمل الشيطان وكيده للناس. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وجاء هنا بصيغة الحصر بإنما، وهي من أقوى صيغ الحصر. وهذا في أي حال ذكره الله عز وجل وفي أي مقام؟ ذكره في مقام التقاتل. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا في حال القتال، ومع ذلك يقول إنما المؤمنون إخوة، فما كان دون القتال مما يجري بين الناس من كلام وملاسنة وما إلى ذلك من ألوان الشحناء والإساءة، فإن ذلك من باب أولى يقال فيه إنما المؤمنون إخوة. والله تبارك وتعالى يأمر بمقتضى هذا، قال: فأصلحوا بين أخويكم، فالفاء تدل على التعليل، بما أنهم إخوة أصلحوا بين أخويكم، وأضاف ذلك إليهم، قال ما قال فأصلحوا بين هؤلاء الإخوة، وإنما قال أصلحوا، فأصلحوا بين أخويكم، بمعنى أن يكون هؤلاء يهمك أمرهم كما هو الحال بالنسبة لأخيك الذي هو أقرب الناس إليك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن إذا رأى نزاعا أو شقاقا أو خصومة أو شحناء بين أحد من إخوانه المسلمين فإنه يسعى في الإصلاح، لا أن يترك ذلك كأنه لا يعنيه، أو أن يتشفى ويفرح كما قد يقع لبعض الناس، أو أنه يزيد هذه العداوة، وهذا لا شك أنه فعل الشياطين. ومن الناس لربما، نسأل الله العافية، يكون لا شأن له في المعروف والخير والبر والتقوى والصلاح والإصلاح، لكنك تجده يتحرك في مثل هذه المقامات، لا في الإصلاح بين الناس، ولكن في، صلى الله العافية، في التحريش والوقيعة بينهم. ولربما كان الفراغ له أثر كبير في هذا، فتجد بعض الناس يكون كاسدا فارغا، لا عمل دنيا ولا عمل آخرة، فإذا وجد بيئة كهذه، خصومة بين زيد وعمر، فإنه يجد ما يسوغ له الاشتغال بمثل هذه الأمور فيحرك هذا على هذا ويتكلم ويتحدث بهذه القضايا عند زيد وعمر إلى آخره، فتكون الشحناء أحيانا أكبر من كونها بين رجلين، فيصير أحيانا أصحاب المسجد الواحد على فريقين، صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود ويحصل أحيانا، يكون من سوء التدبير. بعض الناس يريد أن ينصر زيدا لأنه سمع منه وأنه مظلوم وأنه مقهور وأنه مغلوب وما إلى ذلك، ولم يسمع من الطرف الآخر، ثم بعد ذلك يقف مع هذا ويبدأ يشي هذا الكلام ويتحدث به ويذهب إلى هذا ويجلس معه، ما سمعت ما حصل، ما علمت ما وقع لفلان، مسكين، ويتوجع له. ثم بعد ذلك تمتلئ القلوب على ذلك الإنسان قبل أن يسمعوا منه، ويكون عندهم قناعة أنه ظالم وأنه مسيء وأنه مخطئ مثلا. فمثل هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى حال من الصلاح والإصلاح أبدا. ثم قد يزين لهم الشيطان ذلك فيستحلونه ويجدون فيه شيئا من اللذة والمتعة إذا كانت النفوس ضعيفة، نسأل الله العافية. وهذا كله خطأ، وقد دلت التجارب الكثيرة على أنك إذا استمعت إلى إنسان يتظلم، فمهما كان يبدي من المظالم ويتوجع ويبكي، فإنك قد تسمع من الطرف الآخر ما تذكر معه ألطاف الله تبارك وتعالى، كيف يقع هذا الظلم العظيم من الطرف الأول الذي يبكي ويتوجع، والله تبارك وتعالى يحلم عنه ويمهله ولا يعاجله بالعقوبة. بينما إذا سمعت منه لأول وهلة تقول هذا مظلوم، هذا مسكين، هذا، وإذا سمعت من الطرف الآخر تقول نسأل الله العافية. فإذا أردت أن تجمع بينهما لربما تنصل الطرف الأول وزعم أنه يسقط حقه وأنه لا يريد، فلو كان محقا لأثبت ما يقول، فإنه لم يسقط حقه ابتداء، لكنه ملأ القلوب وأوغر النفوس والصدور وذهب يشي هذا الكلام عند زيد وعمر، وما ترك أحد إلا تكلم معه. فمثل هذا لا يسوغ بحال من الأحوال، ولا يسوغ للناس أن يكونوا بهذه العقول الضعيفة يقبلون من طرف واحد ويسمعون منه، فهذا هو الذي يفرق الجمع، هذا الذي يشتت الناس، يشتت الأسر، يشتت الجيران، يشتت القرابات، يشتت أهل المسجد الواحد. وكم وقعت من مشكلات كان مبدأها هذه الأمور التي لم تعالج بالطرق الصحيحة. وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفة أهل الإيمان الذين يحبهم الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفتهم؟ هل يحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا كان المؤمن بهذه المثابة مع إخوانه لا يترفع ولا يعاملهم بقسوة وجفاء، فضلا عن أن يظلمهم، وإنما يتذلل لهم، ما قال يتواضعون فقط، قال أذلة على المؤمنين. فمثل هذا كيف يصدر منه إساءة إذا كان ذليلا لإخوانه من أهل الإيمان؟ فهؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل. أما أن يكون الإنسان به صلف وشدة في التعامل مع الناس ويتعامل معهم بفوقية، فمثل هذا لا تحبه القلوب ولا تقبل عليه ولا يكون محل ثقتهم ومحبتهم بحال من الأحوال. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا وجد هذه الأوصاف الذلة التي منتهى التواضع، تواضع شديد يصل إلى حد التذلل، فالتذلل لأهل الإيمان ليس مذموما. ثم أيضا الرحمة، هذا التذلل قد يكون مصطنعا، قد يكون هذا التذلل لآراب ومقاصد وأمور يطلبها في النهاية، ولكن إذا وجدت الرحمة رحماء بينهم، فإنه إذا كان يرحم أخاه فإنه لا يمكن أن يصل إليه مكروه من جهته. ولو أن الناس طبقوا مثل هذا فإن الواحد منهم لا يطيق أن يبيت ليلة وقد دخل غم بسببه على أحد من إخوانه المسلمين، يذهب إليه أو يتصل عليه ويقول له لا تغتم من جهتي، أنت في حل. إذا كان مخطئا يقول أنا أعتذر إليك، وحقك محفوظ ولا يدخلك غم من هذه الجهة، ماذا يضره لو فعل مثل هذا؟ وقد ذكرت أشياء من هذا القبيل كثيرة في درس بعنوان أخلاق الكبار. ومن الأشياء التي يعني وقعت من هذا القبيل علي بن الحسين زين العابدين إمام التابعين في زمانه، عبادة وزهدا وعلما وما إلى ذلك، جالس في المسجد وهو من سادات التابعين ومن هو في النسب، جالس في المسجد وبين أصحابه، فجاء ابن عمه حسن بن حسن ابن علي رضي الله عنه، وهذا من التابعين أيضا، بينهم خصومة، فوقف عليه أمام أصحابه وعابه وما ترك شيئا ما قاله فيه، وهؤلاء يسمعون، ثم انصرف. فلما تفرق المجلس، مجلس علي بن الحسين وأصحابه، ما تكلم، ما رد عليه بشيء. فلما كان في تلك الليلة ذهب إلى بابه وطرق الباب، علي بن الحسين ذهب إلى بيت هذا، ما جعلها مشكلة وقال شوفوا يا جماعة أنتم شاهدين، تراكم شهود، اشهدوا، وجعلها قضية في المجتمع، أبدا سكت، ما تكلم، ما كان شيء حصل. شوفوا الأخلاق الكبار، الإنسان يضع نفسه في نفس المكان، جالس مع أصحابه مجموعة ومجلس في استراحة فيه، وجاء واحد وما خلى شيء ما قاله، قريب لك، ابن عم إلى آخره، صديق، صاحب، زميل في العمل، جار، وما خلى شيء ما قاله. ما هو الموقف بعد هذا؟ إيش بيكون المجلس بعد ما يمشي ذاك؟ ماذا سيقال في هذا المجلس؟ وبعد هذا المجلس بأيام وسنوات تبقى ثارات وأحقاد وعداوات، نسأل الله العافية. علي بن الحسين راح في تلك الليلة وطرق الباب، فخرج له حسن بن حسن جاهز، كان يظن يريد أن يرد عليه الصاع بصاعين، فلما خرج سلم عليه وقال إن كنت كما قلت، يعني كما تقول فيني، فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك، والسلام. راح يوم شافه أدبر، تبعه، ما تمالك هذا حسن بن حسن، وضمه وهو مدبر، وجلس يبكي ويعتذر إليه ويطلب منه أن يحلله وأن يسامحه ويتعهد ألا يعود لمثل ذلك. فقال أنت في حل، انظر، أنهيت المشكلة في ليلة، لكن لو أنها جعلت قضية القضايا وبدأ وراح للبيت وبدأ يكلمهم ما دريت وش سوى فلان، وبدأ يعطيهم من مثل هذه الأشياء، كانت قطيعة ومصيبة. نحن كيف نتصرف في مثل هذه المواقف؟ أحيانا ما أحد أساء إلينا يا أخوة، أحيانا نحن فهمنا أنها إساءة بمجرد أنه مثلا جاته يعني مثلا تصرف أو ابتسم ابتسامة ونحن نتكلم، أو مجرد أنه مثلا حرك رأسه فظننا أنه يستخف بنا أو يستهزئ أو أنه مو مصدق لكلامنا أو لماذا يبتسم، وبدأنا نفسر الابتسامة ألف تفسير. هو يمكن ابتسم معجب بكلامك، معجب بمنطقك، تذكر أمرا، تبسمك في وجه أخيك صدقة فابتسم، تفسرها ولا بد بأنه يقصد السخرية وأنه يستخف بك وأنه 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 تولد عليه أمور لم تخطر له على بال. هذا كيف لو كانت إساءة صريحة أو مر من عندي وما سلم علي؟ طيب يا أخي ما انتبه، قال له شافني، هو العين تفتح أحيانا لكن القلب أحيانا مشغول ما يرى الناس، يفكر في أمر يشغل قلبه، مهموم بقضية، أو من دخل إلى أن خرجه ساكت، ساكت يا أخي عنده مصيبة، عنده مشكلة، حزين، مهموم، قلق، مريض، لابد أن يكون هذا القلق وهذا السكوت وهذا لأنه له موقف منك أو يقصد بذلك لسان. لا سلم بالسكوت، ولا سلم يوم ابتسم، ولا سلم يوم هز راسه، ولا سلم حينما تكلم. فهذه مشكلة أن يكون الإنسان بهذه المثابة، يحمل الناس همه، لا يدرون هم يسكتون ولا يبتسمون أو أنهم يتكلمون. فبعض الناس بهذه الطريقة يفسر كل شيء على أسوأ المحامل، فلا تدري كيف تتصرف معه. فإن غلبت جانب الصمت تذكرت أنه يمكن أن يفسر فتكلمت، فإن خفت أن يفسر كلامك تبسمت، فإن خفت أن يفسر التبسم أطرقت، فإذا أطرقت لربما يقول لك أنت شايف شيء عيب في كلامي، وكم سمعنا مثل هذا الكلام، لماذا مطرق، لماذا ساكت، وماذا أقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يا أخي ماذا أفعل أنا؟ لا، كلامي فيه ملاحظة، لماذا نزلت رأسك؟ نزلت رأسي أتفكر في ضعفي وعجزي ومسكنتي وفقري إلى الله عز وجل، ماذا أفعل؟ أنا أتكلم عن واقع موجود، بعض الناس بهذه الطريقة، كيف يعيش مع الناس؟ أين هذا من مثل هذه الأشياء؟ محمد رسول الله الذين مع أشداء الكفار، رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الأمور. ذكر أحاديث، على كل حال لا أحب أن أطيل عليكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدينا سبل السلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.